الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في كلام المصنف العلامة ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بأصل الحب، وأنه أي أعني الحب التعبدي أصل كل خير، وأنه متى ما خلص الحب لله عز وجل خلصت الأعمال، ومتى ما صدق الرجل في حبه لله عز وجل ازداد تصديقه لله ورسوله، وأن التعلق بالمحبوب هو أصل في إيصال الإنسان إما إلى الخير وهو حب الله ورسوله، وإما إلى الشر وهو حب الدنيا وحب النفس وشهواتها. فعلى العاقل أن يختار. فنقرأ حيث كنا قد وقفنا على قول فصل: وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا رب العالمين. فصل. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل. فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله، وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا أو شركا أكبر، وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب، ويتحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكس الراغب، فلا تصح الموالاة إلا بالمعادات، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة.
مقصود المصنف رحمه الله أن الحب إذا تقرر أنه أصل كل عمل سواء كان حقا أو باطلا، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، وأصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. فإذا أراد الإنسان أن يزداد عملا دينيا فعليه أن يزيد حبه لله ورسوله، وأن يبحث عن كمال الحب لله ولرسوله. وإذا أراد أن يزيد في تصديقه لله ورسوله فعليه أن يزيد من الأقوال الدينية، والأقوال الدينية لا يمكن الزيادة منها إلا بزيادة الحب لله ورسوله. وفي سبيل تكميل هذا الحب لله وللرسول ولدين الله عز وجل لا بد للإنسان أن يبحث عن كل مانع يمنع كمال المحبة أو تزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق. لذلك انتبهوا أن هناك أشياء تمنع كمال المحبة لله ورسوله، أو تزاحم محبة الله ورسوله. وأصل ما يمنع كمال الحب لله ورسوله هو الالتفات إلى محاب غير الله ورسوله وتعليق القلب بها، ومرجع ذلك إلى أمرين: حب الدنيا وحب النفس. وحب الدنيا أمر لا يمكن الخلاص منه، وحب النفس أمر لا يمكن الخلاص منه، ولهذا لا بد من المجاهدة، لا بد من المجاهدة، لا بد من الصبر، لا بد من التواصي على الحق والتواصي بالصبر. فمن رام كمال الحب فعليه أن يقطع الموانع، فيبدأ بأهونها على نفسه فيقطعها حتى يقدر على قطع أصعبها على نفسه شيئا فشيئا. وبهذه الطريقة يصل الإنسان إلى كمال الحب لله تبارك وتعالى. وهذا الكمال الحب يزداد بشيء آخر، وهو كمال بغض ما يبغضه الله ورسوله، فتزيد بغضك لما يبغضه الله وتبغض ما يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى حققه إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام لما أمره الله بأن يذبح ابنه، لأنه وجد التفاتة إليه، امتثل أمر الله ليخلص حبه لله عز وجل. ولما نظر إلى قومه وهو من لحمهم ودمهم، وهو من لحمه وهم من لحمه ومن جماعته، ورأى ما هم عليه من الشرك، لم يكن قرابتهم أو قرابته لهم سببا في قطع الوصائل، ولذلك نظر إليهم نظرة براء، لأنه ينظر بنور الله، رأى أن الله تبرأ من المشركين فتبرأ من المشركين، رأى أن الله يبغض الكفر والكافرين فأبغض الكفر والكافر. ولذلك قال: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وفي آية الزخرف: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، دل على أن كمال الحب لا يتم إلا بالبراءة، فتتبرأ من حب الدنيا، تتبرأ من حب النفس، تتبرأ من حب المعبودات الباطلة، وهذا أعظم، وتجعل قلبك معلقا بحب الله تبارك وتعالى. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن إمام الحنفاء إبراهيم أصل فيما به ننال المراتب العالية، أصل الحب في الله والبغض في الله، وجعل ذلك في ذريته، وقال لهم: وأنتم تستيقنون بلا إله إلا الله أظهروا البراءة مما تبرأ الله منه، والولاء لما تولاه الله. فجعل الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقله، وهي لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة. ونستشف من هذا الكلام أن أصل الحب إنما يزيد بالأمرين: بزيادة حب الله عز وجل ذاتاً واسما ووصفا وفعلا، وحب ما يحبه من الأنبياء والمرسلين والدين والصالحين، وبغض ما يبغضه الله عز وجل. عندنا أمران لا بد منهما معا، لا إله هذا البراء، إلا الله هذا إثبات. فمن عنده كمال هذا الشيء فعنده كمال الحب. نعم
أحسن الله عليك. وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه، وهي كلمة الإسلام مفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
يعني أوصاف هذه الكلمة وحق هذه الكلمة ومكانة هذه الكلمة عظيمة جدا. هي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات، من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي الكلمة التي فطر الله الناس عليها، هي الكلمة التي أسست الملة الحنيفية عليها، هي الكلمة التي نصبت القبلة لتحقيقها بالصلاة والعبادة والطواف والذكر والحج، هي الكلمة التي جردت سيوف الجهاد للدفاع عنها ونشرها، هي الكلمة التي دلت على محض حق الله على جميع العباد، هي الكلمة العاصمة للدم، هي الكلمة العاصمة للمال، هي الكلمة العاصمة للذرية في هذه الدار، هي الكلمة المنجية من عذاب القبر، هي الكلمة المنجية من عذاب النار، هي الكلمة المنشورة التي لا يدخل أحد الجنة إلا به. هذه الكلمة لا إله إلا الله، الحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسبب. هذه الكلمة هي كلمة الإسلام، هي كلمة التوحيد، هي مفتاح دار السلام. بسببها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، جعل الله وإياكم من السعداء المقبولين، وعاذنا الله وذرياتنا ووالدينا وإخواننا وطلابنا ومشايخنا من أن نكون من الأشقياء المطرودين. هي الكلمة التي انفصلت وفاصلت دار الكفر عن دار الإيمان، وميزت دار النعيم من دار الشقاء، هي العمود الحامل للفرض والسنة. تدرون هذه الكلمة كم اسم لها، كم لقب لها، كم صفة لها؟ مما يدلك على أننا إلى الآن ما عرفنا التوحيد، أن كثير من المسلمين لا يعرفون أوصاف هذه الكلمة، وبعض المغفلين يقول لك لا متى وأنتم تتكلمون عن التوحيد؟ القرآن كله توحيد. مرة أردت أن أجمع ألقاب وأسماء هذه الكلمة، فجمعت أكثر من 60 اسم لهذه الكلمة، 60 وصف لهذه الكلمة، وأنا متيقن أن جمعي قاصر، ولو أردنا أن نستقصي لوجدنا أكثر من 100 اسم ووصف وزيادة لهذه الكلمة. كلمة عظيمة، هي الكلمة الباقية، هي الكلمة الطيبة، هي الكلمة التي لو قالها أبو طالب لكان من أهل الجنة. نعم
أحسن الله عليك. وروح هذه الكلمة سرها إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده، تعالى جده ولا إله غيره، بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء، وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه وكل ما كان يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته.
فإنما يحب الإنسان الذي يدرك قيمة هذه الكلمة يصبح حبه كله متوجها لله، لا يحب إلا لله وفي الله وبالله. يحب زوجته لأنها تطيعه، يحب الأكل والشرب لأنها معينة على الطاعة، يحب النوم لأنها مقوية على العبادة، يحب أخاه لأنه يعينه على طلب العلم، يحب أباه لطاعته. لا يلتفت إلى المحاب الطبيعية ولا يلتفت إلى المحاب النفسية. هذه حقيقة لا يمكن أن نحققها بين ليلة وضحاها، هذه تحتاج لتمرس تدبر، يحتاج منا إلى تفكر، يحتاج منا إلى تأمل، يحتاج منا إلى ممارسة مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. نعم
أحسن عليك. وكل ما كان يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة محبته، ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يرهب إلا منه، ولا يحلف إلا باسمه، ولا ينظر إلا له، ولا يتاب إلا إليه، ولا يطاع إلا أمره، ولا يتحسب إلا به، ولا يستغاث في الشدائد إلا به، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له وباسمه. ويجتمع ذلك في حرف واحد وهو لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع عبادة. فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة، ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها، كما قال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون. فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه في قلبه وقالبه. فإن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت، ومنهم من تكون مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب، وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن. فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. فحياة هذه الروح بحياة هذه الكلمة فيها. فكما أن حياة البدن بوجود الروح فيه، وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها، فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى، وعيشه وأطيب عيش. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
حقيقة الشهادة وتحقيق الشهادة هذا أمر بحاجة إلى جهاد عظيم أيها الأخوة، لأن حقوقها ولوازمها التي بها كمالها لا يمكن أن تتأتى بلا علم ولا عمل، بل لا يتأتى ذلك إلا بعلم وعمل. والإنسان الذي يجاهد نفسه على تحقيق هذه الكلمة يحصل له الروح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لا روحا. يعني الروح هذه التي تخرج حينما يقول الإنسان قبل خروج الروح لا إله إلا الله، هذه الروح تنشط. الروح هنا بمعنى النشاط والقوة والطرب والفساحة. فحياة الروح بحياة هذه الكلمة، وقوة الروح بقوة هذه الكلمة، ونشاط الروح بنشاط هذه الكلمة في القلب، وسعادة الروح بتحقيق معاني هذه الكلمة. ولهذا المؤمن عيشه أطيب عيش. وأما من خاف مقام ربه. حياته أنه يعيش متذكرا وقوفه بين يدي الله، لا يغيب عن ذهنه هذا المعنى. ونهى النفس عن الهوى. تأمل معي، عنده أمران: يخاف الوقوف بين يدي الله، وينهى النفس عن الهوى. ما هي النتيجة؟ فإن الجنة هي المأوى. المأوى ليس المقصود هنا جنة المأوى، إنما المقصود فإن الجنة هي المأوى، أي هي مأواه ومكانه ومثابه، بلا حساب ولا عذاب. نعم،
أحسن الله إليك. فالجنة مأواه يوم اللقاء، وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به، وعنه مأوى روحه في هذه الدار. فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا، كانت جنة الخلد مأواه يوم الميعاد.
يوم المعاد، يعني الإنسان الذي حقق معنى لا إله إلا الله في قلبه، روحه في سعادة فلا يحس بتعاسة، روحه في أنس فلا يحس بوحشة، روحه في طرب وذكر فلا يحس بغفلة ولا بترح. يحصل له عند تحقيق هذه الكلمة أن الروح مهما جالت وحصلت حولها أشياء، هي تأوي إلى جنة العلم والمعرفة والعمل والعبادة، فتجد كمال الأنس. ومتى ما وجدت الروح هذه المعاني في النفس ولم تنظر إلى ما حولها، انظر إلى روحك، هل تسعد بما حولها أو تسعد بعلمها وعبادتها؟ فإن كانت تسعد الروح بعلمها ومعرفتها وعملها فقد وجدت جنتها، وإن كانت لا تسعد إلا بفكاهة الناس، لا تسعد إلا بالمال، لا تسعد إلا بكذا، فاعلم أنها ما وجدت جنتها بعد، ما حققت هذا المعنى. وإذا كانت الروح لم تجد جنتها التي تأوي إليها عند الوحشة وعند الشقاوة الدنيوية وعند الضيق الدنيوي، فكيف ستجد سعادتها يوم القيامة عندما يكون الأمر شديدا؟ نعم،
أحسن الله عليك. ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانا، والأبرار في النعيم إن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا، والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وطيب الحياة جنة الدنيا. قال تعالى: فمن يرد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأي نعيم أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب أمر من ضيق الصدر.
يعني الإنسان الذي حقق معنى التوحيد يعيش حياة طيبة هنيئة هانئة سعيدة مهما كانت المصائب من حوله. لو لم يكن من سعادة قلبه إلا موافقة اعتقاده وعمله لفطرته لوجد تطابقا. بينما الكافر والمشرك عنده من متاع الدنيا ونعيمها ما الله به عليم، لكن لا يجد تطابقا بين نفسه وفطرته، لا يجد تطابقا بين روحه وعمله، لذلك يعيش في وحشة. روحه بين جنبيه في وحشة، روحه بين جنبيه في سجن، روحه بين جنبيه في ضيق، لأن سعادة الروح ليست بالأموال مهما كانت، ولا بالجاه ولا بالدنيا. سعادة الروح لأنها من الله لا تكون إلا بالله. وهذه مسألة عظيمة، حياة طيبة إنما هي في التوحيد. كيف يجد المشرك الحياة الطيبة وهو يسجد لمخلوق مثله أو أدنى منه كالحجر والشجر؟ كيف يجد السعادة وهو يلتفت إلى من ليس حاضرا ولا شاهدا ولا قويا؟ لو كان حيا ما قدر على أن يغيثه أو يعينه، فكيف وقد مات؟ أمر عجب. لذلك يعيشون في ضنك ما يعلم به إلا الله. وصدق الله: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي آية طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف، نعم،
أحسن الله عليك. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.
طيب، ما هو البشرى الذي للمؤمن في الحياة الدنيا؟ قد يكون مسجون، قد يكون أسير، قد يكون فقير، قد يكون مريض، قد يكون مبتلى، فما هي البشرى التي له في الحياة الدنيا؟ لا،
الطمأنينة،
طمأنينة القلب، سكينة النفس، موافقة الكلمة لفطرته، يجد روحه روحها، يجد نفسه ربها، وبشارة الناس وثناء الناس وموافقة الأنبياء، كل هذا من البشرى، وأيضا يبشر بالجنة. نعم،
فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
الله أكبر.
ومن هذا قوله وقد سألوه عن وصاله في الصوم: إني لست كهيئتكم، إني أضل عند ربي يطعمني ويسقيني.
الله أكبر.
فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسنى، وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به ولا يشارك فيه غيره، فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه، كما قيل:
يعني الإنسان يجب عليه أن يدرك أنه إذا أخلص لله يجد أطيب العيش في الخلاص وأطيب العيش في الإخلاص، يجد أنعم البال في الإخلاص وأشرح الصدر في الإخلاص وأسر القلب في الإخلاص، وهذه جنة العاجلة قبل الجنة الآجلة. وذلك المنافق والمشرك والكافر مسكين يفقد هذا كله. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. مثل الآن جالسين نحن نذكر الله، هذه روضة من رياض الجنة، لكن من يدرك معناها؟ من فهم معنى التوحيد، من فهم معنى كمل حقيقة لا إله إلا الله. هذه مسائل عظيمة لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح اللقاء فتحيا عند ميعاد. هذا حال المؤمن الكامل الإيمان. أنه منشغل بذكر الله عن الشراب وعن الزاد، منشغل بكيفية نيل رضا الله لينظر إلى وجه نور الله عز وجل، فبنوره انشغل عن كل نور، وبحديثه انشغل عن كل حديث، وصار صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاد له يحدوه ويناديه فيستجيب، وإذا ما تعب وشكت من كلال السير يذكرها بالوعود الطيبة وروح اللقاء فتحيا عند ميعاده. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.